شرم الشيخ، السياسة وسيناريوهات البيت. دلالات وانعتاد قمة شرم الشيخ في هذا التوقيت. هل تنجح الجهود الدولية في تثبيت وقف إطلاق النار؟ وما دور المقاومة الفلسطينية في رسم ملامح المرحلة الجديدة؟ في الوقت الذي جرت فيه عملية إطلاق سراح الأسد ضمن المرحلة الأولى من مراحل وقف إطلاق النار في غزة، تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية انعقاد قمة عالمية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية. مؤتمر شرم الشيخ الذي غابت عنه إيران رغم تلقيها دعوة مصرية ملصقة مع الجانب الأمريكي للمشاركة فيه، لم يتمكن من مناقشة جميع عناوين خطة ترامب وكيفية تنفيذها أو فتح التفاوض حولها. هذا ورجحت مصادر تابعة أو تتابع أعمال المؤتمر وصول المشاركين فيه أن نركز على عنواني الأمن والأمن، خصوصا بما يتعلق بتشكيل القوة الدولية المقررة في إعمال تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبة أداء الحرب الأمريكية. هذا وتأتي هذه القمة مستمعينا ومستمعاتنا حيث مصادر إعلامية أمريكية ذكرت أن رئيس ترامب مهتم بالإعلان عن مجلس السلام الذي قرر أن يعقد، ويضم رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير عددا من رؤساء الدول المشاركة في طبعا مع تحديد مهام هذا المجلس بصورة واضحة. وفي تل أبيب أحبتنا يلقي الرئيس الأمريكي كلمة أمام الكنغرس توجها إلى حجم ما قدمته الولايات المتحدة لدعم تل أبيب وسعيها لتوظيف هذا الدعم في طلب تأييد رئيس الحكومة حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، وما زودته الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة متطورة في هذا الشأن لم يخفي عن ترامب تركيزه بشكل واضح وصريح، وذلك بطلب من رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو. وفي أروقة حكومة نتنياهو وكذلك جيش الاحتلال، بينما بدأت الأصوات ترتفع للمطالبة بمواصلة الحرب بعد انتهاء تبادل الأسرى، لكن غالبية المستوطنين عدم رغبتها في استقرار، حيث يقول وزراء سابقون للدفاع والخارجية أن تل أبيب ستخسر الحرب إذا عادت الأشرار. يشكك أغلب هؤلاء في قدرتها على تحقيق المصير كما كان الحال بعد هذين العامين من المواجهة المباشرة مع قوات حماس، نظرا للحاجة المعنوية للجيش ونقص عدد أفراده وتعثر تطبيق معايير اتفق عليها في الجيش. الزميل غسان عبد الله وصف.
فشلنا في غزة فشلا استراتيجيا، عبارة هيمنت على أبرز ما كتبه وتداوله الإعلام العبري خلال الساعات الماضية، وذلك تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ألون بن ديفي محلل الشؤون العسكرية في قناة 13 العبري أسهب في الحديث عن الفشل، فأوضح أن الحرب كانت الأصعب في تاريخ إسرائيل. يسأل ماذا حققنا من هذه الحرب؟ فحماس ما زالت موجودة وسلاحها لا يزال حاضرا في الميدان، والسجناء الفلسطينيون يتجهزون لنيل الحرية.
يعني بعد معركة استمرت عامين واستخدام الاحتلال الإسرائيلي كل ما يمكن أن يسمى الإبادة الجماعية والتجوية وغيره، ومحاول جيش الاحتلال إنشاء مشاريع من أجل فصل شمال غزة، فصل قطاع غزة، فصل جنوب غزة، تدمير المدن، تدمير كل شيء، ورمي حق أهداف التي أعلن عنها تحرير الأسرى بالقوة والقضاء على كثير ناس وقيادة والقضاء على المقاومة.
الرائد في الاحتياط جلعداخ أقر بدوره بأن الجيش فشل رغم كل قوته في القضاء على حماس، وحماس بقيت صامدة رغم الهجمات الواسعة التي طالتها، وقال صحيح أننا ضربنا إيران والحوثيين وحزب الله، ولكن لم ننهي أحد ممن قاتلناهم.
أنا أقول لك إذا نجح، نجح في أن يذهب النجح بالحقيقي وإسرائيل من غير أقنعة هذا الاحتلال الذي يقتل ويفعل كل ما يمكن أن يسمى خارج عن القانون الدولي تحت المظلة البيتو ومظلة الأمم ومظلة الولايات المتحدة. باعتقادي إذا بهذا الحال ما استطيع أن نقيم شيء، مقاومة عددها بالآلاف تستطيع أن تصمد لمدة عامين في مقابل جيش بمئات الآلاف من الجنود مع مخازن مفتوحة من كل ما يمكن أن يسمى الترسانة العسكرية الحديثة، ولا يستطيع أن ينفصل باعتقادي قصرة المقاومة.
هذا الفشل العسكري الإسرائيلي انعكس على المستوى السياسي بدليل صيحات الاستهجان ضد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أثناء وجوده مع عائلات الأسرى، وتوجهه بالشكر إلى رئيس الحكومة السوداني بنيامين نتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر على جهودهم لإنجاح الصفقة. وحده الغموض يلف مصيره من حلول مشيرة وزيرة الصفقة المرامة أو سينقلب على الاقتصاد خوفا على مصيره السياسي.
أشكر جزيل الشكر الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. سمينا وسمينا نتابع لقاءنا طبعا في آخر التطورات في اليوم الرابع لسريان مقبول إطلاق النار وعملية تبادل الأسلحة بين المقاومة والاحتلال. دعونا نتوقف عن هذه التطورات ونستمع إلى الزميل سعيد بوريني الذي يضعنا في الوصف
الأولى منذ العام 2014 لا يوجد أي أسير إسرائيلي حي في قطاع غزة، ومن المقرر أن يجري تسليم عدد من قصص قتلى الاحتلال للأسرى في غزة في ساعات الظهيرة، ليس جميعهم، هناك 28 أسير إسرائيلي قتلوا في قطاع غزة، سيجري تسليم العدد جزء منهم والجزء الآخر سيكون له موعد آخر بعد البحث في مناطق يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. عمليا أسرى قطاع غزة اكتملت استعدادات هنا في مجمع ناصر الكوفي لاستقبالهم آلاف من أهالي الأسرى الفلسطينيين أحبابهم. وصلوا إلى مجمع ناصر الكوفي، رفعت الأعلام، تعرض الغريب من حين لآخر، وجموع كثيرة تنعمر شوقا للقاء المرتقب لدى هؤلاء الأسرى. حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها في استعدادات لاستقبال هؤلاء الأسرى
هناك عدد من الطواقم الطبية التي اعتقلت أيضا سيكونون من الذين سيصلون إلى مجمع ناصر الكوفي للإفراج عنهم من قبل سجون الاحتلال. الاستعدادات اكتملت والفرحة كثيرة، لكن إلى أن خروج هذه الدفعة الكبيرة من الأسرى لا تعني نهاية المأساة في سجون الاحتلال. هناك حوالي 1000 أسير من قطاع غزة لم يخرج عنهم، هناك آلاف الأسرى في الضفة الغربية لم يخرج عنهم أيضا بسبب أن الضفة احتوت على 1718 أسير فلسطيني، وهناك أعداد ضخمة من الأسرى لا تزال في سجون الاحتلال، لكن هذا العدد الذي يخرج عنه اليوم هو من أضخم الأعداد التي يخرج عنها من سجون الاحتلال. دفعة واحدة تتحدث عن حوالي 2000 من المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراحهم دفعة واحدة بعد أن فرضت المقاومة الفلسطينية سلوكها. كانت قد حدثت كتاب الأفكار وحركة حماس أنه لن يجري إطلاق سراح الأسرى الإسرائيلي إلا في صفقة. ناصلت إسرائيل شهرا بعد شهر ويوما بعد يوم الآن وصلت إلى نقطة الحقيقة واستسلمت لإرادة المقاومة الفلسطينية وأخرجت عن أسرى فلسطينيين مقابل جنود الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء الأسرى سيصلون بهم لا وحزب المقاومة إلى قطاع غزة ليكملوا حياتهم في أحد القطاع. الرحلة صعبة لكن الأمل كبير في أن تنتهي هذه الحرب والتي تعد فعليا وأن تبدأ إعادة استعمار قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. ومحورنا في هذا البرنامج أحبتنا الكرام قمة شرم الشيخ، السياسة وسيناريوهات الميدان. لمزيد من التفاصيل في إطار حديث لقائنا ينضم إلينا في هذا اللقاء نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحية طيبة لك يا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لك ولإذاعتكم الغراء ولشعب الجمهورية الإسلامية.
بارك الله بكم سيدي الفاضل ونشكركم لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. كيف تنظر المقاومة الفلسطينية إلى عملية تبادل الأسرى؟ هل تمثل هذه العملية إنجازا ميدانيا وسياسيا لها أم خطوة تكتيكية في سياق إدارة الصراع مع الاحتلال؟
الحقيقة المشهدية الأولى تؤكد لحظة الحقيقة والواقع. اليوم المقاومة جسدت قرارها بالملموس أنها ذات قدرة على إدارة الميدان وذات قدرة على صياغة المعادلات وبإطلاقها في عملية تبادل في إطار اتفاق المرحلة الأولى التي تلخصت بأربع عناصر: وقف حرب الإبادة، وقف الجريمة المتمادية، تبادل إطلاق الأسرى، فك الحصار وإدخال المواد الغذائية، والانسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وهي أهداف كان قد وضعها نتنياهو لنفسه في بداية عدوانه وأضاف عليها أنه يريد أن يدمر المقاومة ويوزع سلاحها ويهجر أبناء قطاع غزة. اليوم الحقيقة استبانت والمشاهد استبانت حينما يجري تبادل الأسرى. المقاومة ربحت المعركة الأخلاقية والإعلامية والسياسية والإنسانية في كيفية التعاطي مع الأسرى الإسرائيليين، وإسرائيل خسرت هذه القيم جميعها كيف تعاطت مع الأسرى الفلسطينيين حتى أثناء إطلاق سراحهم وبمنع ذويهم من الفرح بإطلاق سراحهم، وأيضا بالقانون الذي سنه الكنيسة بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات الاحتلال، وبطريقة النازية التي تعاطى بها بن كثير مع الأسرى الفلسطينيين حينما كان يقتحم السجون، بما فيه حينما أيضا زار القائد البرغوثي ليهدده وليكون هذا التهديد بمثابة تهديد لجميع الأسرى. هنا المقاومة ربحت المعركة في تجلياتها وربحت أيضا فرض وقف إطلاق النار إلى قطاع غزة، وربحت أيضا بدء الانسحاب الإنسان من خلال رجالها وريادها وأعلاف بنيها وعناصرها حتى سلاحين ليرد على هذا الكبير من أنس سلاحين مشهرا، ومن أنس سلاح سيبقى مشهرا إلى حين أن ينتهي هذا الاحتلال وتتجسد إرادة الشعب الفلسطيني بحريته وحرية الأسرى وإقامة دولتهم وعودة اللاجئين. أما أخذ الترامب شحنات من الدعم السياسي والمعنوي من ترامب ذهب إلى الكنيسة ليدعم موقف نتنياهو وليدعم موقف إسرائيل.
دكتور، دعني أتساءل عن أبرز الدوافع وراء انعقاد قمة شرم الشيخ في هذا التوقيت. استمر الرسائل التي أراد الرئيس الأمريكي توجيهها من خلالها.
نعم هذا سؤال مهم. الرئيس الأمريكي دائما يميل إلى الإخراج الهوليودي الفنتازي ليصور أن ما حصل هو لحظة تاريخية وأنه انتصار له ولسياسته وأن القرار له وأن السيطرة له في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك عقد هذه القمة. وليقول بوضوح أن إسرائيل هي دولة طبيعية في هذه المنطقة، وليبيض صفحة نتنياهو، وأيضا ليبيض صفحة من ارتكبوا هذه الجرائم، ويدفع باتجاه بناء شرق أوسط جديد مزدهر كما حاول أن يقوله حتى في خلال زيارته للخليج، وليصوغ أيضا فكرته بدولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل بضم الضفة الغربية والأغوار وجزء من الأردن وجنوب لبنان وأيضا الجولان وجزء من سيناء وأيضا من العراق والسعودية. وأراد أن يقول أن الشرق الأوسط أصبح في قبضته، لكن أنا أقول بصريح العبارة المقاومة واضحة تماما أن صياغتها لليوم التالي سيكون يوما فلسطينيا، يوما للمقاومة. لن تنطلي عليها ما يسمى بالمجلس السلم العالمي برئاسة ترامب وشريكه بلير سليل من قدم وعد بالفور، ولا ينطلي عليها ما يحاول ترامب أن يسوقه من خلال قوة الاستقرار للإمساك بقطاع غزة من خلال بعض الشخصيات التي لا مكان لها في الشعب الفلسطيني. نحن لذلك في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قلنا ينبغي أن نأتي إلى قمة فلسطينية عاجلة في إطار حوار فلسطيني جامع لنتفق على حكومة وفاق وطني تضم الجميع أو بتوافق الجميع وبمرجعية التمثيل الرسمي لمنظمة التحرير رغم ملاحظاتنا على سياسة قيادتها، لأننا نقول بصريح العبارة المعركة لا تستهدف فصيلا ولا قطاع غزة لوحده، بل مجمل القضية الفلسطينية، بل الأمن والاستقرار في المنطقة، بل الأمن والاستقرار في العالم. ولذلك نريد كل مكونات الشعب الفلسطيني في حوار ومنعهم لنتنفيذيها مكتب رئاسة المجلس الوطني شخصيات وطنية لنتفق على حكومة أو صيغة وطنية فلسطينية من شخصيات وطنية بمرجعية وطنية واضحة لندير شؤون غزة ونتفق على وفد فلسطيني موحد يدير المطالبات، لأن الميدان هو الذي يؤسس إلى مهضة وحتى نحافظ على شعبنا
دكتور
ونحافظ على أنفسنا حركة تحرر ومقاومة نتخذ كل أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة لإنهاء الاحتلال ولنا
دكتور دعني أتساءل
الحرب لم تنتهي
نعم.
لا تنتهي إلا من هذا الاحتلال وقيام
أتساءل ما أسباب غياب إيران عن القمة، يعني رغم تلقيها دعوة رسمية، وما انعكاسات هذا الغياب على التوازنات الإقليمية؟
هذا أمر طبيعي. الجمهورية الإسلامية في إيران تواجه عدوا أمريكيا وإسرائيليا ارتكب عدوان عليها، ولكن كانت على قدر المسؤولية وأنشأت معادلة ردع، وبالتالي تعرف أهداف نتنياهو وتعرف أهداف ترامب، ولذلك لا تريد أن تعطيه صبغة رسمية وفقا لخطها وفقا لسياستنا، وبنفس الوقت تريد أن تترك هامشا لها في صياغ دعم المقاومة ودعم قوى المقاومة على امتداد هذه المنطقة. وإيران دولة ذات وزن إقليمي، وأنا أقول لك بوضوح أن حتى الدول الإقليمية المشاركة في هذه القمة كانت واضحة حينما التقت برئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، قالت لا نريد تهجيرا، لا نريد استيطانا، ولا نريد فقط إسرائيل، وحتى الشرق الأوسط الكبير يستهدف عدد من هذه الدول بما فيها الأردن ومصر وتركيا وإيران وحتى دول أخرى. لذلك الطريق ليست مفتوحة أمام السياسة الأمريكية، ليست مفتوحة مسموحة أمامك ما يصوره من مشهدية ترامب وما يقوله نتنياهو، وليس مفتوحة أمام تلك الخارطة التي رفعها نتنياهو في الأمم المتحدة باللون الأزرق دولة إسرائيل الكبرى. ما من حقنا أن تتخذ الموقف التي تراه مناسبا في هذا الشأن، وهذه سياستها، ونحن نقدر هذا الموقف لإيران الذي كان داعما للمقاومة الفلسطينية وقدم شهداء وفي مقدمتهم الفريق الشهيد قاسم سليماني وعدد آخر من قيادات الإيرانية، قيادات عسكرية في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي. نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين الصورة واضحة أمامنا، لا زلنا نقول أن خياراً والمقاومة خيارنا هو حركة الشعب في مواجهة الاحتلال في غزة وضد القصة، خيارنا المدعوم هو المقاومة وبالدول الإقليمية المقررة كإيران، خيارنا أيضا بالاستناد إلى جبهة العالمي وجبهة العدالة الدولية وقوى الصينية وروسيا وأيضا دول البريكس والمنظمة الكهرباء وأيضا دول أمريكا اللاتينية التي قالت بصريح العبارة مباركة للنظام متعدد الأطراف في المنطقة وليس نظام إقليمي لرئاسة الولايات المتحدة وإسرائيل، وهناك نظام عالمي لنظام متعدد الأطراف وليس نظام عالمي يتحدث للنظام الولايات المتحدة. وبالقرار الأمريكي والقانون الأمريكي هذه المشهدية سوف ترى تفتح الأمر المستقبلي القريب والمتوسط من أن أمريكا تتراجع على مستوى العالم، تتراجع على مستوى المنطقة، وأن نتنياهو الآن ينتقل من جوانب الحكم
بالتالي عنده وليس عندنا.
وهذه المعركة تقول في المعركة أن نتنياهو سيتوجه إلى مستقبله نتنياهو بعد فشل معركة الأقصى وفي فشل انسحاب الحمالة وفي فشل تصفية المقاومة وفي فشل الاعتماد على القرار وعلى لبنان وعلى اليمن وحتى على العراق، وسيبقى حتى تتطلب على كل المستويات. والإسرائيلي الآن تعيش في الأقصى وهو يعيش في العزلة الكبرى داخل الحكومة داخل الإنسان داخل الرأي العام الإسرائيلي داخل المنظومة الحزبية الإسرائيلية وعلى مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم هو يعيش في العزلة الكبرى. ومن الممكن أن ينقذه من مصير الأسود ولا يستطيع مهما كان صنع ترامب الأبيض، لا يستطيع أن يغير صورة القيادة الإسرائيلية وصورة نتنياهو أن تبدأ تصنع دولة جميع الحرب، دولة قادة جماعية، دولة تصنيعات، دولة تمييز عنصري، دولة عدوان في هذه المنطقة يجب أن تسود بعدوانها وتجب
أن هنا حديثكم دكتور، وأريد أن أستجمع طرف الحديث وأنهي كلامي طبعا حول هذه يعني توظيف وقت إطلاق النار سياسيا لتثبيت حضور المقاومة في أي ترتيبات قادمة تخص غزة. يعني هل تشكل قمة شرم الشيخ بداية مسار سياسي جديد أم مرحلة عابرة؟
نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين نعتبر أننا حققنا إنجازا بسلطة شعبنا وتضحيه وبصمود المقاومة ومسالتها ودعم كل قوى المقاومة ودول في هذا الإقليم ومنها الجمهورية في إيران، وأيضا بدعم جميع أحرار العالم وبدعم إسناد العدالة الدولية وبدعم التوازنات الإقليمية والدولية الناشئة في مواجهة السياسة الأمريكية. والمقاومة حينما تكون على الطاولة تنتزع اعتراف حتى ترامب نفسه وحتى إسرائيل نفسها وحتى الأطلسي نفسه يقر بهذه المقاومة، يقر بقدرتها ويقر بحقوق الشعب المصري بالاعترافات الكاسحة تسمى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة في 1967 كمرحلة الأولى في السياسة الإسرائيلية كاملة وحقوق اللاجئين إلى احتلال. المقاومة في المشهد السياسي لا يستطيع أحد أن يتحملها ولا يستطيع أحد أن يتحمل قدرتها وقدرة الشعب الفلسطيني، وهي جزء من المعادلة في هذه الأرض.
شكرا.
ونحن نقول أننا لم نفتح الأفق بمزيد الرسول بمزيد الأفق
واستقبال الأسرى اليوم استثناء على خيانة.
واضح.
استثناء على خيانة. أي لن يتبقى علينا فهذا إلى أن ينتهي إلى
مطلوب الدولة
في الأسرى وأرض اللاجئين. وأيضا القوى المقاومة على بلاد المنطقة لن تتراجع إلا حينما ينتهي هذا الاحتلال في لبنان وسوريا وينتهي كل ما يشكله.
شكرا دكتور. الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا
للتصحيح.
مستمعينا الافاضل في لقائنا لهذا اليوم وفلسطين اليوم طبعا، والذي نتابع لقائنا في مشهد يعيد الى الذاكره حصول الدمار التي عاشتها غزه. نهار كشف انسحاب قوات الاحتلال من مدينه غزه حجم الخراب الهائل الذي خلفته اله الحرب في شارع الجرح، احد اكثر شوارع المدينه حيويه وحضوره. الأبنية الشامخة صارت ركاما، والمحال التجارية تحولت إلى أطلال، فيما يسابق المواطنون الزمن للبحث عن بقايا ذكرياتهم بين الناس. عن هذا المشهد الإنساني الموجع عرفنا الزميل مصطفى بركة بالصورة الصوتية.
شارع الجلاء وسط مدينة غزة، كشف الانسحاب الإسرائيلي الأخير حجم الدمار المهول التي خلفتها آلة الحرب الإسرائيلية. الآلاف من المنازل سويت بالأرض، الشوارع، البنية التحتية، شبكات المياه والصرف الصحي. عاد الأهالي إلى هذه المنطقة واختلط عليهم الأمر، يسأل المواطنون عن معالم بارزة في المدينة مثل هذا الشارع، شارع الجلاء، على مد البصر حينما تشاهد ترى منازل مدمرة تماما. لكن رغم ذلك يعود الأهالي بشكل متتابع إلى مناطق مدينة غزة وإلى مناطق شمال المدينة.
مش حياة، دمروا كل مناحي الحياة في البلد، ووضعوا هناك ردي الشوارع دون التحتيل أساس من يهود يعني، لا خلاص لا في أهداف ولا في إيش، إنهم مش حياة لشعب الفلسطيني، شبوا على أحلام شعب الفلسطيني. إيش دار الواد؟ إيش دار من صبقي؟ الناس مختلف، الناس حزينة.
أنا ما فيش مية في الصحية، يعني رأس كل الحضارات ظهرت لهم.
أكيد. اللهم استعان، قبر جميل اللهم استعان، إن شاء الله خير، ولكن إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله سنظل هنا حاضرين مرابطين على هذا الأرض حتى لو متنا أو استشهدنا في سبيل الله ستكون جثثنا ذكرا معذورا للأجيال القادمة بإذن الله.
تشرح مشاهد الدمار هذه الهدف الإسرائيلي من عمليات التدمير الممنهج، ويؤكد الأهالي بالمقابل بأنهم سيعودون إلى ركام منازلهم ويقيمون عليها أيا كانت التضحيات والعقبات.
نشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بارك على هذا التقرير. في القدس المحتلة مستمعينا الكرام، واصل المستوطنون استباحات باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال في 7 أيام يوم العرش العبري. وفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال على شكل مجموعات، نظموا جولات استفزازية في باحات وغدوا طقوسا بالبنية. كانت قوات الاحتلال قد شددت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد ومنعت البعض من الدخول إليه وسط إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين. وتأتي اقتحامات المستوطنين الجماعية للأقصى تلبية لدعوات أطلقتها ما تسمى جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى طيلة أيام العرش. مستمعينا الكرام، ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث استقبلت طبعا الأسرى المحاربين من سجون الاحتلال رغم الإجراءات التي قامت فيها قوات الاحتلال بمنع الاحتفال باستقبال الأسرى. هذا وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، حيث هاجم المستوطنون صباح الاثنين عدة مناطق شهدت أعمال عنف وتخريب، قطع أشجار الزيتون، ما يعكس استمرار الهجمات الإرهابية خلال موسم قطف الزيتون السنوي. أفادت مصادر محلية بأن المستوطنين استهدفوا منطقة المرج واعتدوا على أشجار الزيتون، فيما شهدت محافظات الضفة الغربية في الأيام الماضية هجمات مماثلة تضمنت الاعتداء على المزارعين وتخريب الممتلكات، تحطيم الأشجار ومنع الفلاحين من الوصول إلى أراضيهم. هذا وهاجم مستوطنون فجر اليوم عددا من منازل الفلسطينيين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، ملحقين بها خسائر مادية شملت تضرر ألواح الطاقة الشمسية والنوافذ وخزانات المياه. كما قام المستوطنون صباح اليوم بمنع طلاب المدارس في تجمع الشكارة البدوي شرق بلدة دوما جنوب نابلس من التوجه إلى مدارسهم. وفي نابلس اقتحم المستوطنون قبر يوسف تحت حماية قوات جيش الاحتلال وأدوا في المكان طقوسا تلمودية وسط رقصات استفزازية وأنشطة. وأكدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو أن هذا الهجوم يأتي ضمن اعتداءات متكررة تستهدف التجمعات المدنية والريفية وتحرم الأطفال من حقهم في التعليم مع تعريضهم لمخاطر متزايدة. وتشير تقارير منظمة البيدر إلى أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد التجمعات البدوية والقرى في الضفة الغربية بلغ 320 انتهاكا خلال شهر أيلول سبتمبر عام 2005. في لبنان والسمعين الكرام، وتحت شعار أجيال السيد عهد وعزم وعلم، نظمت كشافة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فعالية لتخليد ذكرى سيد شهداء السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما وبمناسبة الذكرى 40 تأسيس الجنة. الزميل طلال حمادة والتقرير.
74,475 روحا هائمة بالعهد حضرت لا بعداد الأجساد فحسب، حضرت بعداد قلوب ما خفقت إلا حبا وبيعا. هم أجيال السيد حمل منه يقينا، ومن الأرض طهرها ومن السماء إشراقها، من صفاء أرواحهم تشكلت المهابة، ومن نقاء سرائرهم تولد النور. أشهد لو أبصره الزمان توقف، ولو أنصتت إليه الأرض أقرت، هؤلاء هم أولياء العهد. كشفيون على العهد هم جاءوا يرفعون رايات القسم، من لبنان أضاءت أرواحهم المدى تحمل في إشعاعها قدسية القضية، تحمل سر البقاء من إيران الثورة إلى فلسطين الجرح وينمي الإله. وكما النسمات الحالية على الكروب اجتمعت الأرواح على قطب لا يخلو حاملة التحية من الأرض إلى السماء. هو مشهد فاق حد الوصف حيث وقفت أجيال السيد تحمل العهد كما تحمل الشمس في أكفها وتخط بلغة الحضور أسمى معاني البقاء تنظر إلى العالم بعين لا تعرف سوى الثبات تهمس بصوت لا يسمعه إلا القلب جمعية أصلها ثابت في الأرض وروح قائدها وملهمها في السماء.
شكرا لزميل طلال حمادة على هذا التقرير. تحت شعار انتصار الحق على القوة نظم التيار الشعبي في تونس ندوة سياسية حاشدة بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة سيد حسن نصر الله وتزامنا مع الذكرى الثانية لطوفان الأقصى وانتهاء الحرب. الندوة شكلت مساحة للتعبير عن المواقف الداعمة لخيار المقاومة وتأكيد الائتلاف الشعبي حول محور الصمود في مواجهة العدوان والحزب. الزميل يحيى بريكي ينقل لنا أجواء الندوة في التقرير.
هو وعد الشهداء يتجدد ونداء المقاومة لا يخفى في تونس وتحت سقف التيار الشعبي التأم المثقفون والمناضلون والسياسيون إحياء لذكرى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وتأكيدا أن رحيله كان بداية فصل جديد من الحكاية لا خاتم حتى الكرام تتزامن مع انتصار المقاومة في غزة وانتهاء الحرب الذي دفع حياة بسم الله.
تجمعت بسماحة مظاهر الجمال الإنساني من حيث الرؤية الثاقبة وارتباط القول بالفعل والقدرة على تجاوز التفاصيل نحو تكريس مرجعية لكاريزما مقاومة.
هو قال أو نستشهد أو ننتصر لا ثالث في القرار ولا ثالث في الخيار وهو كان هذا البحر الذي غاص فيه كل المقاومين في العالم.
كان تواريخ مهمة في مسار طوفان الأقصى اليوم هذا ذكر ثانية لهذا الطوفان وكذلك هي ذكر الأولى لاستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله. يتزامن هذا ببركات ضمن السيد حسن نصر الله الطاهر.
تجمع الحاضرون ليستبيدوا ملامح قائد كان في غيابه أبلغ حضورا وفي استشهاده الأكثر إلهاما. المواطنون والكتاب المشاركون أجمعوا على أن السيد نصر الله لم يكن فرزا بل مدرسة فكر وموقف جمع بين إمامة الجهل والوفاء.
سيكون إنسانية سيكون قومية سيكون إسلامية ورمز بروز العربية. السيد حسن نصر الله يعني يعتبر رمز لكل أحرار العالم مثله مثل كل الزعامات الكبرى في التاريخ. يحفظ التاريخ حتى يوم أن الشيخ قاسم كان لهود مع إخوته مع رفاقه دور مهم في ترميم هذا الجسم الذي أصابه أصابه في ذلك الوقت واستطاع بسرعة أن يلم من الجراح وأن يصل تلك المعركة. وقد رأينا أجناد الأسلوب والمجهات لم تستطع أن تتجاوز الحدود في الحرب التي كانت مدمرة.
كلمات الوفاء توزعت بين المنبر والقلوب لتؤكد أن استشهاد القادة ليس نهاية المقاومة. والشيخ نعيم قاسم يقولون الوفاء للمقاومة قدر الله فيها.
نشكر الزميل يحيى دريكي على تقريره. تحياتي لكم. وصلنا إلى نهاية البرنامج.
Oh,